أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخذلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. عنوان: عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة واستخلافه عتاب ابن أسيد على مكة وحج عتاب بالمسلمين سنة 8. قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة معتمرا وأمر ببقايا الفيل فحبس بمجنة بناحية مر الظهران. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة واستخلف عتاب ابن أسيد على مكة وخلف معه معاذ ابن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا الفيل. حاشية: قال ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما، فقام فخطب الناس فقال: أيها الناس، أجاع الله كبد من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما كل يوم، فليست بي حاجة إلى أحد. عودة للنص: وكانت عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بقية ذي القعدة أو في أول ذي الحجة. قال ابن إسحاق: وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه، وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب ابن أسيد وهي سنة 8، وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة، إذ انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهر رمضان من سنة 9. عنوان: أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من انصرافه عن الطائف كتب بجير ابن زهير ابن أبي سلمى إلى أخيه كعب ابن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وإن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن لم تفعل فانجو إلى نجائك من الأرض. وكان كعب قد قال: أنا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعلك، سقاك بها المأمون كأسا روية فأمهلك المأمون منها وعلك. بآسف بنادم، وقوله لعن لك كلمة تقال للعاثر يدعى له بها ومعناها قم وانتعش. وأنهلك سقاك النهل وهو الشرب الأول، وعلك سقاك العلل والعلل الشرب الثاني. قال: وبعث بها إلى بجير، فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده إياها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سقاك بها المأمون: صدق وإنه لكذوب، أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال: أجل لم يلفي عليه أباه ولا أمه. قال ابن إسحاق: فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقالوا: هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه، ثم خرج حتى قدم المدينة. فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا رسول الله، فقم إليه فاستأمنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب ابن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أنا يا رسول الله كعب ابن زهير. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم ابن عمرو ابن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبه، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير. فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسدول، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كفه نقمات طوله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بذراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل يعدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول منه تظل سباع الجو نافرة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة مدرج البز والدرسان مأكول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم الأرانين أبطال لبوا سهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجبول ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال عاصم ابن عمر ابن قتادة فلما قال كعب إذا عرض السود التنابل وإنما يريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع وخص المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدحته غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعه من اليمن. من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار المكرهين السمهرين بأذرع كسوافل الهندي غير قصار والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الإبصار والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار ضربوا عليا يوم بدر ضربة بانت لوقعتها جميع النزار. حاشية عليا أراد به علي ابن مسعود ابن مازن الغساني وإليه تنسب بنو كنانة لأنه كفل ولد أخيه عبد مناه ابن كنانة بعد وفاته فنسبوا إليه. لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري في الغر من غسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار. خوت النجوم سقطت ولم تمطر في نوها والطارقين الذين يأتون ليلا والمقاري جمع مقري وهو الكثير الإطعام للضيف. المحافر مواضع الحفر والمنقار حديدة كالفأس ينقر بها. قال ابن هشام ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أنشده: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل. فقال كعب هذه الأبيات وهي في قصيدة له. وذكر لي عن علي بن زيد ابن جدعان أنه قال: أنشد كعب ابن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. عمرًا: غزوة تبوك في رجب سنة 9. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزوة الروم. وقد ذكر لنا الزهري ويزيد ابن رومان وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم ابن عمر ابن قتادة وغيرهم من علمائنا كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها، وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له، أي يقصده، إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له، ليتأهب الناس لذلك أهبته. فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهاز ذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ وبني الأصفر هم الروم. فقال: يا رسول الله، أو تأذني ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أي إن كان إنما خشي الفتنة من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة أكبر بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه. يقول: وإن جهنم لمن ورائه. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والانكماش، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان. الحملان مصدر حمل يحمل، وقد يراد به ما يحمل عليه من الدواب في سبيل الله. فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان ابن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. حاتم. قال ابن هشام حدثني من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق في جيش الأسرة في غزوة تبوك 1000 دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. عودة للنص. ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم، من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، وعربة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، وعمر ابن حمام ابن الجمح أخو بني سلمة، وعبد الله ابن المغفل المزني. وبعض الناس يقول بل هو عبد الله ابن عمر المزني. وهرمي ابن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض ابن سارية الفزاري. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، استحملوه طلبوا أن يحملهم على الدواب، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فبلغني أن ابن يامين ابن عمير ابن كعب النضري لقي أبا ليلى عبد الرحمن ابن كعب وعبد الله ابن مغفل وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. فأعطاهما ناضحا له فارتحلا وزودهما شيئا من تمر، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أنهم نفر من بني غفار، وجاءه المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله تعالى. ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره، أي تتابع واستمر وأجمع السير. وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه عن غير شك ولا ارتياب، منهم كعب ابن مالك ابن أبي كعب، ومرارة بن الربيع، وهلال ابن أمية، وأبو خيثمة، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع، وهي ثنية مشرفة على المدينة يطأها من يريد مكة، وضرب عبد الله ابن أبي معه على حدة عسكره أسفل منه نحو ذوبا، وهو جبل بالمدينة، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله ابن أبي في من تخلف من المنافقين وأهل الريب، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على أهله، وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف به المنافقون. والإرجاف توليد الأخبار الكاذبة، وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاح، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، والجرف موضع على 3 أميال من المدينة نحو الشام، به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة. فقالوا: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال: كذبوا، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره. ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين. العريش شبيه بالخيمة، يظلل فيكون أبرد الأخبية والبيوت، في حائطه، والحائط الحديقة أو بستان من النخل قد دار حوله بناء. قد رشت كل واحدة منهما عريشا، ودرجت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتين وما صنعت له، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ والنصف بالكسر الإنصاف. ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا. ففعلت، ثم قدم ناضحه فارتحل. الناضح البعير مستقى عليه، ارتحله وضع عليه الرحل. ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير ابن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إنني ذنبا، فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة. حاشية: أولى لك كلمة فيها معنى التهديد، وهي اسم سمي به الفعل، ومعناها فيما قال المفسرون: دنوت من الهلكة.
انتهى الشريط 16، وللكتاب بقية على الشريط